السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، النهاردة هحكي لكم قصة مريرة، قصة انتشرت في مصر في وقت معين تاريخيا. هبدأ وهقول: كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. من حوالي 1000 سنة كده كانت مصر دولة شيعية بيحكمها ناس من أشد غلاة الشيعة في التاريخ الإسلامي، بيسموا بالعبيديين أو بينتسبوا زورا لفاطمة الزهراء وبيقولوا على نفسهم إنهم الفاطميين. كان وقتها الدولة العباسية في حالة ضعف، وكانت البلاد الإسلامية البعيدة عن العاصمة بغداد كان سهل تلاقي فيها ثورات وانقلابات تؤدي لقيام دول جديدة بشكل جديد للدين. الجماعة العبيديين أو الفاطميين دول لعبوها صح وركزوا مع المصريين، ما جابوش خالص سيرة التشيع ولا الغلو في سيدنا علي وفاطمة والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وما بدأوش بإظهار عقائدهم في تحريف القرآن ولا سب سيدنا أبو بكر ولا سب سيدنا عمر ولا انتقاص سيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما دخلوا على المصريين من سكة حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأي واحد مصري مسلم بتلاقيه دايما ميال لحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم. فتخيل بقى لما يجي ناس يحكموك ويكلموك عن حب آل بيت النبي وتعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد أنت طبيعي مش هتقلق، بل بالعكس هتتبسط إن الناس دي تقعد في بلدك وكمان تحكمك، بل وممكن كمان تساعدهم في مشاريع حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتصدير ده للدول اللي جنبها. تخيل بقى، تخيل لما تلاقي واحد قاعد يديك ويقول لك حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزور النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبيشتغل معاك بالطريقة دي، تخيل انت بقى هيبقى موقفك ايه. الحقيقة ان كل ده حصل، وبدأ الناس دي تعلن انها جايبة قبر، ان هي هتنشئ ضريح لقبر الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. ليه يا جماعة؟ لأن رأسه الشريفة وصلت إلى مصر. إزاي يا إخوانا؟ إزاي الكلام ده يتقال؟ ده في حتة تانية من الجسد الشريف وبيتقال إن هي موجودة في كربلاء، إزاي بقى وصلت؟ فبدأوا يلعبوا بعواطف المصري آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا المصريين قالوا ألف ألف مرحب، وبدأ الجماعة العبيديين يلعبوا على الوتر ده، خد عندك بقى أضرحة وقبور للسيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقبر السيدة عائشة بنت جعفر الصادق رضي الله عنهما، وناس كتير كده مش هتلاقي قاسم مشترك بينهم غير انهم من نسل سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، او انهم معظمين جدا عند الشيعة، ومفيش اي دليل تاريخي حقيقي انهم جم مصر او ماتوا فيها سوى مجرد الروايات اللي الشيعة قاعدين يخترعوها. الشخص الواحد من دول هتلاقي ليه اكتر من قبر وضريح في كذا بلد، وكل ضريح وراه قصة مخترعة بيحاول الشيعة ان هم يخترعوها علشان يلعبوا على عقول وقلوب وعقائد البسطاء. مفيش أضرحة في الفترة دي اتعملت لشخصيات من نسل سيدنا أبي بكر الصديق أو سيدنا عمر مثلا، كلهم من نسل سيدنا علي. والمطلوب منك كمصري انك تصدق ان كل دول اختاروا مصر دونا عن بقية بلاد الإسلام، واختاروا الدولة العبيدية الفاطمية على وجه التحديد للإقامة فيها. في الفترة دي ما كانش فيه اهتمام كبير بالمساجد اللي كان عاملها الصحابة زي مسجد عمرو بن العاص. كان التركيز الرئيسي على بناء قبور وأضرحة كلها منسوبة لشخصيات من نسل سيدنا علي. زي ما قلت لكم، مش بس كده، ده كمان لازم تشتغل آلة الكذب وتعمل قصص وروايات مخترعة لإثبات صحة بناء تلك القبور والأضرحة. وكل ده بيحصل تحت مسمى حب آل بيت النبي وحب عترته الشريفة. وعلشان الموضوع يفضل واخد شعبية وقبول شعبي بين المصريين، كان لازم القبر او الضريح يتبنى بضخامة بحيث تبقى رافع راسك وانت واقف قدامه كده. تخيل بقى ان مصر كلها اشتهرت وانتشر فيها كل هذه القبور والأضرحة الشيعية، قبور ضخمة بأبواب ضخمة ومنارات كبيرة لها مهابة في نفوس المصريين. وكل ده بيحصل بدعوى محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجوارهم الشريف. محدش وقتها كان مهتم يعرف هل القبور دي جواها آل بيت، آل بيت فعلا ولا الكلام ده كذب. محدش كان مهتم إذا كان في جثث داخل تلك الأضرحة ولا الكلام ده كله كذب. الناس كانت بسيطة قوي وكانت مبسوطة بالحالة الجديدة دي، وكانت مصدقة القصص والروايات اللي كانت داخلة دماغهم وعجباهم قوي. والنظام الشيعي الحاكم كان بيحاول انه ينشر كل هذه الكذب، واي حد يفتح بقه ويقول ان الكلام ده غلط والكلام ده ما حصلش كان طبعا بيتعاقب بانه يترمى ورا الشمس في غياهب السجون والمعتقلات. بعدين بدأت تظهر فكرة المشاهد. يعني ايه المشاهد؟ المشاهد دي عبارة عن بناء بيرمز لشخص ميت بحيث الناس تفتكره كل شوية، فتدعي كل ما تشوف هذا المكان وتبدأ تقف قدامه وتدعي له، بالضبط زي فكرة الأصنام بتاعت زمان. ولغاية دلوقتي الشيعة الروافض حريصين جدا على انهم ينشئوا مشاهد ويروحوا يزوروا هذه المشاهد وتلك القبور، وطبعا ده منتشر قوي في إيران. السبب في ظهور المشاهد دي عندنا في مصر ان احيانا ما بيكونش في رواية مقنعة بما يكفي علشان تقول ان فلان ده مات في البلد واتدفن فيها زي ما حصل مع سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة. فيبقى خلاص بلاش نقول قبر وضريح ونبدأ نقول ده مشهد فلان ابن فلان. بس المهم ان لازم يكون في بناء خاص بالشخص ده، ويبقى هذا البناء ملفت لأنظار الناس علشان يفتكروه كل شوية. مصر ولشديد الأسف اتعمل فيها مشاهد كتير قوي عملها الشيعة الروافض، زي مشهد زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وده اللي منسوب ليه دلوقتي تسمية حي زينهم اللي موجود في القاهرة، وفي مسجد هناك اسمه مسجد زينهم. زينهم ده اللي هو زين العابدين، رغم ان زين العابدين عمره ما جه مصر ومات ودفن في البقيع بالمدينة المنورة، وكل كتب التاريخ قايله كده. بس مفيش مشاكل ان احنا نعمل مشهد برضه علشان الناس ما تحسش ان في حد ناقص من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سنين على الحالة دي، جدي وجدك كانت الحاجات دي ليها تعظيم كبير في قلوبهم، مش فارق معاهم الصلاة ولا الصوم والمساجد، بقدر ما كان فارق معاهم انهم يزوروا القبور ويزوروا الأضرحة والمشاهد الشيعية دي كلها. وكمان ما كانوش بيسمحوا لأي حد انه يغلط في هذه الأضرحة ولا في أصحابها، وبيعتقدوا ان اللي يقول غير كده يبقى راجل غلط وراجل ضلال وكمان ماشي على الباطل. فضل الوضع اللي ما يعلم به إلا ربنا ده منتشر بشؤم وجود الشيعة في مصر لحد ما جه صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي البطل السني، ربنا أعانه وقضى على المنكر ده، قضى على الدولة العبيدية الفاطمية الشيعية في مصر، وأنهى الوجود الشيعي في مصر تماما على مستوى الحكم. فبقى الحكم بفضل الله تبارك وتعالى لصلاح الدين الأيوبي، وده كان بداية الدولة الأيوبية. لولا البطل صلاح الدين الأيوبي بعد الله كان زماننا دلوقتي قاعدين بنتوسل وبنستغيث وبنقول يا حسين يا علي يا زهراء، كان زماننا بنشرك بالله غيره. صلاح الدين الأيوبي البطل ممكن تقول انه يضاف لكل انجازاته انه قام بتحرير مصر من الشيعة، وقام بتحرير القدس من الصليبيين. صلاح الدين كان عارف ان عقيدة الشيعة باطلة، وان عقيدة اهل السنة والجماعة هي الحق الذي لا حق غيره، وانه لا يمكن للدولة الأيوبية تعيش في مصر إلا لو المعتقد الشيعي انتهى حقيقة على الأرض بين المصريين. وعلشان كده كان بيسعى صلاح الدين الأيوبي إنه يقوم بإحلال وإبدال، ويحل عقيدة أهل السنة والجماعة محل المعتقدات الباطلة اللي الشيعة نشروها. ولكن صلاح الدين في الأول وفي الآخر كان رجل حكم، ما كانش عالم أو فقيه، ده راجل بتاع فتوحات وحرب وحكم وسياسة، وبالتالي هو محتاج علماء وفقهاء علشان يقوموا عشان يقوموا بمهمة إزالة التشيع اللي انتشر بين المصريين. فصلاح الدين قعد يستشير ويدور على علماء ورجال دين من أهل السنة في ذلك الوقت، فتوجه فورا إلى بغداد. بغداد كانت وقتها هي مستودع أهل السنة الرئيسي، وده بحكم أنها كانت عاصمة الخلافة العباسية، وكانت معقل العرب، وفيها أشهر علماء في مختلف العلوم والمعارف الإسلامية. صحيح أن في الوقت ده كانت الدولة العباسية فيها ضعف حقيقي، وفيها بدع اعتقادية وصراعات دينية مذهبية وفقهية وسياسية، لكن على الأقل الكارثة بتاعت القبور والمشاهد الشيعية اللي كانت مصر غرقانة فيها ما كانش موجود بفضل الله منها شيء في بغداد في الوقت ده. ده شجع صلاح الدين انه يروح لبغداد ويبدأ يسأل على أشهر ناس من العلماء محسوبين على السنة. فتقال له إن أشهر ناس محسوبين على السنة ناس اسمهم الأشاعرة. استنى كده معايا، أنا بدأت أسمع الاسم ده في الفترة الأخيرة، هو مين الأشاعرة دول؟ الموضوع ده طويل جدا ومحتاج تفاصيل وجل، وتاب من هذا الفكر المعتزلي وآب إلى ما كان عليه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وصار على منهج أهل السنة والجماعة. الحقيقة إن اللي يبص على الأشاعرة هيعرف إن الأشاعرة دول أنواع وأطوار، منهم من سار على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب مقالات الإسلاميين وصاحب الإبانة، ومنهم من حدث عنده لخبطة في مسائل معينة من مسائل الاعتقاد، زي مسألة الأسماء والصفات التي تتعلق بقضية فهم وتأويل وتحريف أسماء الله وصفاته وتفويض الصفات ومسائل أخرى في الإيمان ومسائل أخرى في الكفر إلى غير ذلك. لكن لا شك أن الأشاعرة هم من أهل القبلة، وهم أقرب الناس لأهل السنة، فهم أقرب من غيرهم لأهل السنة. نرجع لفكرتنا، الأشاعرة دول أول ظهور ليهم بغداد كانت وكانت هي أكثر قضية فيها نقاش وبحث وشغل كتير، حتى إن عوام الناس في بغداد كانوا بيهتموا بتلك النقاشات والخلافات، وكانوا بيعملوا برضو نظام الألترس وأشبه ما يكون بنظام الترند اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، بس بشكل أكثر عملية. وكان في اتجاهين رئيسيين داخل الحالة السنية في بغداد لبحث أمور الاعتقاد. الاتجاه الأول، وهو الاتجاه الصحيح، اتجاه أهل الحديث والأثر، أهل السنة، ودول ناس أفاضل بيقولوا خلينا نمشي زي جيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين اللي هم اسمهم القرون الثلاثة الخيرية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى هنمشي على منهجهم ونفهم زيهم ونعمل زيهم، وأي حاجة في أمور الاعتقاد مش ماشي على الخط بتاعهم هنتركها. ودول كان إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إمام أهل السنة والجماعة. كان أهل الحديث والأثر بيركزوا قوي على اتباع القرآن والسنة وفهم الأحاديث النبوية والتأكد من صحة أسانيدها والعناية بالآثار والفقه في ضوء تلك الآثار. كانت طريقة أهل الحديث والأثر سهل جدا إن أي واحد يفهمها، لأنها طريقة مباشرة وهي أقل تكلفا، خاصة وإنهم ما كانوا بيتبعوا فهم السلف الصالح من القرون الخيرية في أمور الاعتقاد. والحقيقة بقى إن العقيدة بالذات ما ينفعش نفهمها إلا بشكل سليم، وعشان نفهمها بشكل سليم لازم نفهمها في ضوء ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي ضوء ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان بينصر هذا المذهب الإمام مالك وأتباعه في المدينة المنورة. طيب، ده كان الاتجاه الأول في العقيدة وكان منتشر في بغداد. الاتجاه الثاني كان اسمه اتجاه الرأي، ودول اللي بيقولوا خلينا نمشي بدماغنا شوية. يعني ايه؟ يعني لابد من القياس وإعمال العقل، فمفيش مشكلة ان احنا نبص في الأحاديث لو لقيناها موجودة. طب لو مش موجودة يبقى نشغل مخنا بنظام علمي هنقوله في القياس وبطرق علمية هنقولها. تشغيل المخ ده كان له إيجابيات، وبالذات مع مدرسة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. طبعا الإمام أبو حنيفة هو رأس مدرسة المدرسة الرأي، وهي مدرسة فقهية محترمة لا شك في ذلك، ومن تلامذة الإمام أبو حنيفة الإمام البخاري ومسلم رضي الله تعالى عن الجميع. لكن المشكلة بقى في أتباع هذه المدرسة وأتباع أتباعهم. المدرسة دي كبرت قوي، خصوصا مع كثرة الاحتكاك بالعجم، انتقل للمسلمين علوم الفلسفة والمنطق. فللأسف تشغيل المخ زيادة عن اللزوم خرج عن الأصول والأطر العلمية، فأدى لظهور فرقة اسمها المعتزلة. المعتزلة دول قالوا احنا هنمشيها بالعقل، ولا تقول لي بقى حديث ولا اثر ولا حديث نبوي، احنا هنمشيها كده بالدماغ، وبدأوا يقولوا بالتحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة دول انتشروا بشكل كبير لغاية ما منهم كتير من الخلفاء وحكام الدولة العباسية تأثروا بمذهب المعتزلة، وده طبعا انعكس بشكل سلبي على أهل الحديث والأثر وعلى أهل السنة ومعتقداتهم. لما انتشرت المعتزلة قوي في بغداد والدول اللي حواليها، طلع الأشاعرة عشان يردوا عليهم. الأشاعرة كان غرضهم في الأول صد فكرة المعتزلة وأفكارها وانتشارهم الرأسي والأفقي بين الناس، لكن وقعوا بعد فترة طويلة، وقعوا في نفس الغلطة بتاعة المعتزلة، وهي غلطة تشغيل الدماغ بعيدا عن الأطر العلمية، لدرجة إن بعض الأشاعرة وصلوا لدرجة غريبة تخالف أصول مذهب الإمام أبو الحسن الأشعري. كانت النتيجة إن فكر المعتزلة تراجع بفضل مجهود الأشاعرة صحيح، لكن ظل اعتقاد الأشاعرة نفسه فيه خلل، نتيجة إنه اعتمد على أدوات غير سنية بالأساس لتكوين آلته الفكرية زي الفلسفة وعلم الكلام. الخلاصة في النقطة دي إنه انتشر معتقد الأشاعرة بين الحكام والولاة، ثم انتشر بين العلماء، ثم بين طلاب العلم، في الوقت اللي كان في أهل الحديث والأثر أقل انتشاراً. ليه؟ لأن الحكام وولاة الأمور كانوا مبسوطين بالحالة الأشعرية الصوفية وكانوا بيدعموها، وما كانش في المقابل في أي دعم لاتجاه أهل الحديث اللي بيعتمدوا على آيات القرآن والأحاديث النبوية والآثار السلفية. وده كان بشكل واضح التاريخ بدأ يذكره، تاريخ الولاة. نرجع بقى لصلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي لما شاف اللي أنا قلته لكم ده، المعارك الفكرية دي كلها، قال لك خلاص أنا هاخد الأشاعرة وهسلمهم دين المصريين، وهعمل مع الأشاعرة اتفاق ضمني، هيبقى صلاح الدين والأيوبيين لهم الحكم، والأشاعرة والصوفية لهم القيادة الدينية للمصريين. وكان هذا هو الاتفاق، وفعلا تم الاتفاق، بس صلاح الدين الأيوبي اشترط ان مطلوب من الأشاعرة الصوفية انهم يرجعوا مصر سنية تاني، بحيث انهم يقضوا على كل مظاهر التشيع في مصر نهائي. طيب جميل، هيطلع سؤال برضه، طيب وبالنسبة بقى للقبور والأضرحة الشيعية دي كلها، محلها ايه من الإعراب؟ هنعمل فيها ايه يعني؟ كان الرد في الوقت ده ان صلاح الدين مسك الحكم والفتوحات، وسلم بقى قضية الدين للأشاعرة، وسلمهم القضاء الشرعي ودور العبادة والإفتاء، سلمهم كل مفاصل السلطة الدينية في البلد. وتم الاتفاق بين الأزهر، بين شيوخ الأشاعرة وبين صلاح الدين، اتفق معهم على إن الأزهر هيتركن شوية وهيتقفل شوية. ليه؟ لأن الأزهر أنشأوا الجماعة الشيعة، وجوهر الصقلي عمله هو ومعز دين الله الفاطمي علشان يبقى رمز للشيعة في مصر، فصلاح الدين عايز يشيل أي رمز، فقال لهم معلش احنا هنقفله شوية. وفعلا بدأت رحلة مصر للعودة إلى السنة. كان في مشكلة كبيرة في بداية الرحلة دي، وهي ان تعداد المصريين لأول مرة في التاريخ يزيد عن 1 مليون شخص، وده رقم ضخم في ذلك الوقت انك تلاقيه في بلد واحدة. عندك قرابة 1 مليون شيعي او 1 مليون محب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك قبور وأضرحة شيعية ومقامات ومشاهد بالهبل، وعلاقة العامة بهذه القبور وتلك الأضرحة تصل لحد العبادة. فالأشاعرة يعملوا إيه في الوقت ده؟ الصدام مع الحالة دي معناه إن أنت هتخسر العامة للأبد. والأشاعرة حديث عهد بالسلطة الدينية، والفاطميين اللي حكموا مصر حكموهم أكتر من 200 سنة، حكموهم وزينوا لهم بدع القبور والأضرحة دي. ففي البداية ما كانش فيه اشتغال من الأشاعرة والصوفية بقضية القبور والأضرحة والتوسل والتبرك والكلام ده كله، كانت كل معاركهم مع المعتزلة اللي في العراق وأفراخهم وبقاياهم اللي بيبقوا في أي حتة. والأشاعرة أخذوا قرار إنهم يتعاملوا مع الحالة القبورية المصرية على أنها مسألة فقهية، ومطلوب منهم إنهم يحاولوا يلاقوا ليها مخرج شرعي سني يخليها مقبولة. العملية دي طبعا ما كانتش سهلة خالص، وبرضه ما كانتش صعبة. جانب الصعوبة في تلك العملية هو إن اللي بيحصل عند القبور ده منتهى الشرك، وده أعظم منكر، وده شيء لا يمكن يصح بحال. طيب الجانب بتاع السهولة، إن الأشاعرة برضو عندهم آلة فقهية وعلوم عقلية قوية ممكن تحاول تتصرف وتلاقي حل. وبدأ الصوفية يحاولوا يشوفوا حل بدون ما يصطدم مع أي مدرسة موجودة في الوقت ده، وبدأوا يحاولوا إنهم يقولوا للناس خلي بالكم إحنا حافظين طرق الفهم السنية وإحنا عارفين الحالة المصرية تمشي إزاي، وبدأوا يعملوا خطة علشان يتغلغلوا في المصريين بشكل ذكي. أول محور لخطة العمل الأشعرية الصوفية في مصر كان بأنهم أمروا بمزاحمة القبور والأضرحة الشيعية بأنهم يعملوا قبور وأضرحة سنية لعموم الأولياء والصالحين، لا إله إلا الله، مع التركيز على بناء المساجد اللي فيها قبور وأضرحة وإقامة الشعائر والعبادات حولها. فأصبحت القبور والأضرحة والموالد مجالها أوسع بكتير من نطاق الرموز الشيعية. بقى في قبر البدوي، وبقى قبر أبو العباس المرسي، وبقى في قبر عبد الرحيم الإناوي، وقبر الدسوقي، وقبر الشاذلي، وقبر الإمام الشافعي، وانت ماشي بقى. الموضوع ما بقاش قاصر على المشاهد والقبور والأضرحة الشيعية، لا ده كمان الطرقية والصوفية والأشاعرة في الوقت ده دخلوا قبور تانية خالص. تاني محور، وده بقى الأشد خطورة، إنهم عملوا شرعنة لحالة القبورية المصرية وحاولوا إثبات موافقتها الكاملة لعقيدة الأشاعرة، وكمان أباحوا أفعال الاستغاثة والتوسل اللي بتحصل عند القبور دي تحديدا، وقالوا للناس خلي بالكم إن الكلام ده أجازه الأئمة الأربعة. خلي بالك إنهم بيقولوا الكلام ده، وبقى اللي بيحصل في مصر عند القبور والأضرحة وفي الموالد ده عند الجماعة الأشاعرة والصوفية عمل مشروع فقهيا حسب آراء بعض أصحاب المذاهب، بل وكمان قالوا للعامة إن اللي هم بيعملوه ده عند القبور والأضرحة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وحب الأولياء والصالحين. وما اكتفوش بكده بس، ده كل فقهاء مذهب قعدوا يدوروا على مخرج فقهي لشرعنة كل هذه الأمور، والفقيه اللي يعترض أو يرفض انه يشوف ادله تثبت بطلان الحاله القبوريه المصريه على طول بيتحرم من امتيازات كتير، ابسطها عدم الاجازه الفقهيه، وممكن توصل للحبس او المنع من التدريس. ليه يا جماعه؟ هو كده الورق ورقنا والدفاتر ايه؟ دفاترنا. ومع الوقت اصبحت قضيه القبور والتوسل والاستغاثه والموالد وبركاتك يا شيخه بطه يا زلا بطه، واصبحت كل هذه الامور من المسائل الفقهيه المشهوره بين الاشاعره في مجالسهم الفقهيه واشتغالهم العلمي. خلي بالك من كلمه مسائل فقهيه، خرجوها خالص بره الاطار العقدي. فلو حد عنده اي قلق من اللي بيحصل في مصر هيتقال له ده عمل مشروع وفقا لاراء ائمه المذاهب الفقهيه، وانت مش هتفهم اكتر من الفقهاء ومش هتكون اعلم من العلماء دول، وبطلوا تشدد يا جدع. المحور الثالث في خطه الاشاعره الصوفيه هو ابراز التصوف المصري اللي انتجه حاله الاشعريه. كان هدفهم الرئيسي هو وراثه الوصايه على القبور والاضرحه واطفاء الطابع السني عليها. والاول مره المصريين بيشوف ناس بتحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الشيعه، ولابسين اخضر فاخضر وبيغنوا وبيعملوا موالد وبيعملوا حضره عند القبور وبيعملوا حضره في المساجد اللي فيها قبور ويقعدوا بقى الله حي الله حي. وفضل اللبخ ده موجود طول الدولة الأيوبية. وفي نهاية عهد الدولة الأيوبية ومع بداية العصر المملوكي الجامع الأزهر اتفتح، والأشعرة والصوفية بقوا هم اللي ماسكين التدريس في الجامع الأزهر. لكن كان التعصب المذهبي انتشر في مصر كلها، خناقات ومشادات على أبسط الأمور في فرعيات الفقه. ممكن الأمور توصل بين هؤلاء المتراشقين إلى الاتهام في الدين بالتكفير، لدرجة يا مسلم إن المسلم كان لازم يحط جنب المسلم حاجة، أنت مسلم إيه؟ مسلم شافعي، مسلم مالكي، مسلم. والمسجد الواحد كان بيبقى فيه أكتر من محراب، علشان الشافعية ما بيصلوش وراء الأحناف، والأحناف ما بيتجوزوش من الشافعية، أنت متخيل معايا؟ وكل ده كوم بقى، والجمود المذهبي كوم تاني. بقى خلاص شبه مستحيل إنك تغير رأي المذهب الفلاني في القضية الفلانية. لا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا أي حد مالي عين هؤلاء. ومحدش عارف يغير ولا يقنع حد برأي مذهبي في مسألة معينة. الفقيه واخد رأي المذهب عن شيخه بالإسناد المتصل، ولا يمكن يتراجع عنه مهما بدا له من أدلة عدم صحته. وكأن الكلام ده اللي بيسمعه هذا الشاب من الشيخ كأنه قرآن نزل على الفقيه من غير وحي، لا يمكن أن يصيبه التبديل ولا التغيير ولا التحريف. وتم إعلان إغلاق باب الاجتهاد، ما عادش فيه اجتهاد ولا رجوع حتى للنصوص الأصلية من القرآن والسنة، ولا حتى مراجعة لكلام المتأخرين من الفقهاء وقياسه على أقوال الفقهاء المتقدمين. للأسف التعصب المذهبي انتشر في الفترة دي قوي، ووصل انه خلى اراء المذاهب الفقهيه بقت هي القران والسنه، وكل فقيه بقى مقتنع ان لا يمكن شيخه يكون خالف الكتاب والسنه في شيء، وان انت اللي فاهم الدين غلط. تخيل بقى انت في ظل الوضع الهباب ده هيبقى وضع البدع ايه؟ ظاهره بدع، انتشار بدعه القبور والاضرحه والموالد انتشرت في مصر اضعاف اضعاف. كل حتة في البلد بقى فيها ضريح وبقى فيها قبر، وبقت الناس اي حد يشوف اي حد ممكن يقول له انت ولي، يقوم قايل له اعمل بس بيتك ايه قبر وضريح والناس كلها ايه هتجيلك. وبقت فكرة انك تعبد ربنا برفع ايدك للسماء كده عادي، او تكلم ربنا بغير وسيط بينك وبينه، بقت فكرة غريبة. لازم علشان تدعي ربنا او توصل لربنا لازم تقول مدد مدد يا فلان، لازم تقول له شله يا سيد، لازم تقول كده في الاول. انما تقول يا رب كده بس، ايه الجرأة بتاعتك دي؟ ايه الحاجات الغريبة دي؟ طب جابوا لنا دين جديد. وللأسف الموالد والأضرحة بقى بيزورها ملايين، وشعبيتهم بقت جايبة آخر الدنيا، وبقى صعب تروح قبر البدوي زي زمان خصوصا في الموسم إلا لما تكون ذابح للبقام. وبقى الضريح هو مقصد الناس لقضاء الحاجات، بيروح لكل إنسان عاوز يجوز بنته أو يشفي ابنه أو عايز يصلح تجارته أو عايز يمشي حاله. وبقى فيه خدام للمقام بياخدوا منك فلوس عيني عينك شخلل عشان تعدي، ونذور خرافية علشان توصل لصاحب المقام وتدعو بقضاء حاجتك، لدرجة إن فلوس الأوقاف المصرية وأملاكها جزء رئيسي منها بيتمثل في النذور والقرابين بتاعت الأضرحة. وبقى في تنوع طبقي في زيارات القبور، الناس الأثرياء مثلا بيروحوا قبر الدسوقي علشان يذبحوا عجول، الطبقة المتوسطة تروح البدوي علشان البدوي بيحب الفراخ، طب الغلابة بقى اللي ما عندهمش فلوس بيقفوا يفرقوا بليلة واخد بالك وفول نابت عند أم العواجز السيدة زينب. أصبحت الطرق الصوفية والدروشة وشيوخها في مصر أصبحوا زي القساوسة، قساوسة أوروبا بتوع زمان، أوروبا الوسطى. القساوسة دول كان بيوزعوا صكوك الغفران على الناس ولكن بالفلوس برضو شخلل عشان تعدي. وظهر كمان سلطان المنامات، وهو ان اللي بيشوف منام حلو مثلا بيروح عامل مقام والناس تيجي تزور هذا المقام، وكمية المقامات اللي اتعملت في الوقت ده بسبب المنامات كانت تقريبا غطت كل ارياف مصر، وكانت سبوبة، كانت سبوبة بقى ايه الكرامات وخوارق العادات دي، كانت سبوبة بقى. والقصص كانت بالهبل بقى عن اساطير فلان الفلاني اللي جري على المية وطار في الهوى وعليه لازم يتعمل له مقام. ومش كده وبس، ده في مجموعة اسمها أهل الله، ودول شوية ناس عواطلية شحاتين ومجانين كانوا بيقعدوا عند الجوامع اللي فيها أضرحة ومقامات، يقعدوا يأكلوا لغاية لما يفقدوا الوعي من شدة التخمة ويحصل لهم هلاوس من كثرة الأكل وبيحصل لهم إعياء. فلما بيحصل لهم إعياء كان بيتم التعامل معاهم على إن اللي بيحصل لهم ده كرامة من الكرامات ورؤى للأنبياء والأولياء. تخيلوا بقى يا إخوانا إن دي كانت مصر السنية في ظل قيادة الأشاعرة ودراويش الصوفية. ولو فتحت بقك علشان تعترض على أي حاجة من العك ده تلاقي شرطة المذاهب الفقهية جات لك فورا بالأسانيد وأقوال المتأخرين عشان تقول لك إن غلطان ومغيب ومضحوك عليك من المتشددين، زي الكلام اللي بيتقال دلوقتي. للأسف البدع كل يوم بتشتد والمنكرات بتزيد، لدرجة إن بعض المحسوبين على تلك المنظومة الفقهية بيلاقوا إن الموضوع أفور قوي، وإن جمود المذاهب بقى مانع من أي اجتهاد لتقويم الوضع الكارثي اللي بيحصل في مصر. في هذا الوقت ظهر تقي الدين السبكي، وتقي الدين السبكي كان رأسا في الفقه الشافعي. الرجل ده هو اللي فرض مذهب الإمام الشافعي على المصريين وحارب التنوع المذهبي بين أهل مصر. السبكي كان قاضي القضاء، حاجة كده زي رئيس المحكمة الدستورية العليا دلوقتي. عمل إيه؟ أصدر قرار وخلى مذهب الإمام الشافعي هو المذهب المعمول به في القضاء في مصر من مشارقها لأغربها من فوق لتحت، وشدد في التضييق على أي فقيه أو عالم دين بيخالف مذهب الإمام الشافعي أو حتى يرى وجاهة لرأي فقهي آخر. وكانت تهمته اللي بيخالف مذهب الإمام الشافعي كانت تهمته بتوصل للحبس والحرمان من القضاء والرواتب والحرمان من مجالس التدريس والإجازات والإسناد، بل وصل الأمر إنه خلى الدولة المصرية كلها بقت شافعية المذهب، وفضل على هذا الأمر كل قضاة مصر بدون تنوع مذهبي إلا في الشيء الضئيل قوي. وظل الوضع بالمنظر ده لغاية ما ظهر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإمام ابن تيمية كان فقيه حنبلي غاية في القوة والذكاء، وكان بيلف البلدان العربية لغاية لما وصل عندنا في مصر وشاف حال أهل مصر، ومن ساعتها بدأ يهد المعبد ده على أصحابه بالتدريج. بدأ يبرز في مصر مشروع ابن تيمية الإصلاحي، وكان مشروع ابن تيمية يتلخص في إن كل اللي بيتعمل ده سواء من أشاعرة أو درويش منكر وباطل ومخالف لصحيح القرآن والسنة وعمل الصحابة، ومفيش دليل شرعي سليم يبيح اللي بيحصل في مصر والشام وغيرها، والأضرحة دي أغلبها في شنك ومتاخدة من الشيعة، وبيحرم كل ما يجري عندها من توسل وتمسح وتبرك واستغاثة ونسك ودعاء لغير الله. عملوا إيه أول ما سمعوا ابن تيمية بيقول الكلام ده؟ الأشاعرة والصوفية تحالفوا وواجهوا ابن تيمية. في الأول حبسوه على أساس يحموا المجتمع المصري من الأفكار الهدامة بتاعته، وبدأ لما سجنوه ابن تيمية ما استسلمش، فبدأ يلجأ للتأليف والكتابة داخل السجن، حتى أنه قيل أنه كان يكتب مجموع الفتاوى على جدران سجن القلعة بالأسكندرية. واستمر ابن تيمية في التأليف والكتابة وأكد على بطلان وحرمة الوضع القائم، فكلامه بدأ يوصل لناس كتير ويؤثر فيهم خصوصا في مصر والشام، وبدأ يبقى لابن تيمية تلامذة زي الإمام ابن كثير والإمام ابن القيم والإمام ابن مفلح والإمام الذهبي وغيرهم كتير، فبدأوا يقتنعوا بكلامه وينشروا كلامه بين الناس. فلما الأشاعرة والدراويش الصوفية شافوا الكلام ده اضطر الأشاعرة انهم يطلعوا من السجن ويبدأوا معاه رحلة الجدل والمناظرة، فبدأوا يقولوا له: بص يا ابن تيمية، انت ما اتعلمتش فقه كويس، روح ادرس بس فقه على المذاهب الأربعة وهتعرف ان احنا صح. وزي ما الكبير بتاعهم الايام دي بيقول: ابن تيمية لو اتانا لعلمنا. فيروح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجيب لهم من المذاهب الأربعة نفسها ما يبطل اقوالهم، وكان بيركز على المتقدمين من اصحاب المذاهب لانه عارف كويس إن قوة المذاهب بتكون في المتقدمين، وإن كتير من المتأخرين معظمهم بيكون مقلدة ضعفاء. وبدأ يؤكد معاهم على إن العبرة باتباع الكتاب والسنة قبل أي شيء آخر سواء مذاهب أربعة أو غيرها. الأشاعرة ما سكتوش، قالوا له: يا ابن تيمية روح اتعلم الحديث، وبص ادي حديث نبوي بيقول بجواز الاستغاثة. فيقوم شيخ الاسلام ابن تيمية يثبت لهم ان هذا الحديث حديث موضوع ومنكر، وان استعمال هذا الحديث المنكر في الآلة الفقهية باطل، لان التأويل فرع التصحيح، ويجيب بدل الحديث الصحيح 10 تثبت صحة موقفه، ويجيب عمل سلف الأمة اللي بيخالف كلامه. الأشاعرة برضو قعدوا يبصوا لبعض وراحوا ردين وقايلين له: يا ابن تيمية، انت مشكلتك في الفهم، انت مش قادر تفهم النصوص كويس، روح يا ابني اتعلم فلسفة ومنطق يوناني وعلم الكلام علشان تقدر تفهم النص الشرعي صح. يقوم ابن تيمية يروح ويتعلم كل الحاجات دي ويتفوق عليهم في علوم المعقول كلها، ويتفوق عليهم في الفلسفة والكلام اللي هم دايرين يتفشخروا بيه، وبدأ يثبت لهم بطلان تلك العلوم كأدوات للتعاطي مع النص الشرعي لا سيما في الجانب العقدي، لغاية لما زهقوا بقى في ابن تيمية. فلما ابن تيمية هزم الأشاعرة وهزم الرفاعية وهزم كتير من الصوفية في المناظرات، ابن تيمية نجمه عالي جدا، ابن تيمية نجمه عالي جدا، وبدأت الناس تلقبه بلقب شيخ الإسلام. ليه؟ لأنه دخل في كل المساحات اللي الصوفية الطرقية ظنوا إنهم منفردين فيها بعلومهم، وأثبت بطلان مواقفهم فيها، خصوصا إنه أثبت كذب كتير من الدراويش لما كانوا بيدعوا إجماع المذاهب الأربعة على مشروعية العمل عند القبور والأضرحة والتوسل والاستغاثة والتبرك بها. لما حصل كده حصل زلزال في مصر بعد وجود ابن تيمية فيها. الزلزال ده اضطر تقي الدين السبكي نفسه انه ينزل من برجه العاجي ويحاول يؤلف كتاب جديد يجمع فيه أدلة تثبت صحة الحالة القبورية المصرية وإجماع المذاهب عليها، وبرضه ما عرفش يقضي على الظاهرة التيمية. ليه؟ لأن هذه الظاهرة انتشرت طولا وعرضا في مصر، وذاع صيت شيخ الإسلام ابن تيمية واتجاهه السني الصحيح في مصر والشام، خصوصا لما حصلت معارك التتار وتصدى شيخ الإسلام ابن تيمية للتتار. كانت النتيجة ان الناس لأول مرة بدأت تتخلى عن ثقتها في القبور والأضرحة وتقف تواجه التتار، وابن تيمية قدر يقنعهم ان الميتين مش هينفعوا الأحياء، وان الناس لو فضلت قاعدة عند القبور والأضرحة التتار هيخشوا يموتوهم. ومن وقتها والأشاعرة نقلوا مسائل الموالد والقبور والأضرحة والاستغاثة والتوسل والتبرك من الجانب الفقهي للجانب العقدي، فما بقتش القضية عندهم مجرد قضية فقهية زي ما كانوا بيقولوا في الأول، لأ دي بقت مسألة عقدية. وظهر أهل الحديث والأثر في الطرف المقابل وبدأوا يقولوا للناس على الحق المستنبط من الكتاب والسنة، وبدأوا بفضل الله تبارك وتعالى في مواجهة هذه الحالة التي انتشرت في كثير من البلدان العربية. وبالفضل الله سبحانه وتعالى بدأ يحصل مواجهة بين الصوفية القبورية وبين أهل السنة والجماعة. وبعد نهاية عصر المماليك ومجيء العثمانيين لمصر، العثمانيين كانوا صوفية نقشبندية أحناف، وكانوا أتراك مش عرب، وكانوا متعصبين، فما كانش فيه أحسن من مصر عشان تستمر الحالة القبورية على مستوى السلطة. لكن فضلت الفكرة بتاعت شيخ الإسلام ابن تيمية لها جمهور وشعبية بتتزايد بزيادة الخرافات والمنكرات والشركيات. وأول مرة تظهر فيها الحالة التيمية على مستوى السلطة مش على مستوى القاعدة والشعب، كانت على يد الإمام محمد ابن عبد الوهاب اللي كان شايف الوضع القبوري المصري المتردي بوضوح، وكان الأمر مسمع عنده في الحجاز لا سيما عند القبر النبوي. ولذلك وبسبب محمد بن عبد الوهاب انت بتروح السعودية دلوقتي ما بتلاقيش ولا قبر ولا ضريح ولا مولد لغاية دلوقتي، رغم انحراف السعودية الآن واتجاهها نحو العلمانية، ولكن يكفي ان انت تروح هناك المشاعر المقدسة ما تلاقيش غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر سيدنا ابو بكر، وقبر سيدنا عمر، واهل البقيع بس، ولا تلاقي مولد، ولا تلاقي حضرة، ولا تلاقي اي حد. وكل اللي انت تقدر تعمله هناك انك تسلم على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انت عايز تدعي ربنا بتودي وشك جهة القبلة وتقول يا رب، ما بتقولش حاجة تانية. هو ده الدين الخالص اللي انت نفسك تبقى عليه، وهتحس بالفطرة ان ده الدين الخالي من اي شوائب واضافات وتعقيدات، لا في شركيات ولا قرف من اللي كان بيحصل ومعشش في مصر وارض الشام. حتى اخر اواخر حكم الخلافة العثمانية وبداية عصور الاحتلال الاجنبي والحكم العسكري في البلاد، ظلت اغلب مشاريع التحرر تنفر من الحالة القبورية المصرية بالذات، ومش بتشوف فيها غير استمرار لكل منكر وبطل، ومن ثم استمرار البلاء، لان الدروشة وتغييب العقل يساوي استعداد للاستبداد. ومن ثم كانت فكرة محمد بن عبد الوهاب في الحجاز، ومحمد رشيد رضا في مصر، وعبد الحميد بن باديس في المغرب، والأسرة الدهلوية والمبارك فورية في الهند، كانت نماذج للدعوات الإصلاحية التي تنفر من بدع القبور والأضرحة. والآن بفضل الله، وبعد مرور مئات السنين، بلدنا مصر النهاردة أحسن حالا ألف مرة في جانب الأضرحة والقبور من زمان، وده بفضل الله ثم بمجهود الشيوخ والدعاة اللي قعدوا يكنسوا البلد من الخرافات دي لغاية ما النهاردة الموالد ما بقاش فيها إلا المجانين والمبتدعين وغير المسلمين، وبقت أماكن الموالد دي معروفة باللي بيشربوا حشيش واللي بيخشوا يتحرشوا بالستات. كل ده بفضل الله ثم بفضل مجهود الدعاة لمدة سنين طويلة علشان يبطلوا هذه البدعة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده للشباب علشان ما يتخضوش قوي لما يشوفوا حد من الصوفية الطرقية دلوقتي جاي يتكلم كده بنفخة، ويكلمك عن كلام حفظه ونقله عن شيوخه اللي بيضحكوا عليكم، وبيضحكوا عليكم بإجماعات كاذبة، وبيضحكوا عليكم بكلام مكذوب عن مشروعية التوسل والاستغاثة ومشروعية التمسح بالقبور وعمل موالد هناك، وهم واخدين الشغلانة دي سبوبة، كما قال الشاعر: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. للأسف في محاولات إن شغل الدروشة وشغل الأضرحة والموالد يرجع تاني في مصر، واتعمل اتفاق جديد زي الاتفاق القديم بتاع صلاح الدين الأيوبي والأشاعرة، اتعمل بقى اتفاق جديد علشان يبقى للعلمانية العسكرية الحكم ولدراويش الصوفية السلطة الدينية. علشان كده واجب حضرتك ان انت تنشر السنة الصحيحة، واجب حضرتك ان انت تنشر كتيب جميل موجود هتلاقيه منتشر على جوجل اسمه فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول الاضرحة والقبور والموالد، تقديم الدكتور محمد يسر ابراهيم طابع الدار اليسر. واجب حضرتك ان انت تنشر كتيب فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول انحرافات الطرق الصوفية طبع الدار اليسر. واجب حضرتك ان انت تنشر كتاب المنار المنيف من فتاوى علماء الازهر الشريف. واجب حضرتك ان انت تنشر كتاب الابداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في العهد الناصري. واجب حضرتك ان انت تنشر كتيب البدعة للشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر. واجب حضرتك ان انت تنشر كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية للشيخ صفوة الشواتفي. ولو أنت من هواة السماع فأنا بقول لك إن أنا عامل سلسلة اسمها فتاوى أزهرية في قضايا شائكة خلافية، هتلاقيها على اليوتيوب وعلى موقع الطريق إلى الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.